الحمد لله الذي أسكن الدنيا خلقه وبعث إلى الجن والإنس رسله بعثهم ليكشفوا لهم عن الدنيا غوائلها وليعرفوهم حقيقتها ويعلموهم رسالتها أحمده سبحانه وتعالى حق حمده سبحانه سبحانه ولا يقال سبحانه إلا له لأنه ضعيف وهو العزيز وغيره الذليل وهو الغني وغيره المحتاج فسبحان المنزهة سبحان المنزهة لا تقال إلا له عز وجل هو الحاكم المهيمن خلق الأشياء وأرسى فيها طبائعها طبائع الأشياء وقوانينها لا تتحكم في خالقها فهو المدبر وهو المسيطر إن شاء أمضى في الكون سنته وإن شاء عطلها جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وجعل سيولة الماء لموسى فرقين كل فرق كالطود العظيم وجعل من جماد الجذع لمحمد صلى الله عليه وسلم مخلوقا عاقلا له بكاء وحنين وأنين جعل منه حياة تفهم الذكر وتعقل الرسالة ولهذا الرسول الأمين خرق له أقطار السماوات والأرض لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأشهد أن لا إله إلا الله يعيش الكل فوق أرضه ويتقلبون في نعمته ويموت المؤمنون إلى رحمته كل شيء خاضع له لا إله إلا هو الدليل كتابه والقدوة نبيه صلى الله عليه وسلم كل الغنى في الفقر إليه كل العز في الذل بين يديه كل النجاة في اتباع أمره وسلوك نهجه وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وجده الله يتيما فآواه وضالا عن النبوة فهداه وعائلا فأغناه شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الأنبياء والملائكة في استقباله وجعله خاتم النبوات ورسالته أشرف الرسالات بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كم في الدنيا من قلوب تنبض بحبه، كم من افكار تحلق في افاق طهره، كم من ألسنة تردد اسمه مصلية عليه ومسلمة، مكرمة إياه ومعظمة. وكيف لا وهو لا يثني عليه أحد كما أثنى عليه خالقه، وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كم شهدت الدنيا وتشهد من أحداث، والأحداث منها المحبوب ومنها المبغوض، فماذا نحب وماذا نبغض، ماذا نبارك وماذا نحارب. هنا تتعدد الاتجاهات وتتضارب السبل، والنجاة كل النجاة ان نحب ما يحبه الله وأن نبغض ما يبغض الله. وبقدر حب المؤمن للحدث أو حب غيره حتى تتجه الأفكار باحثة، وتتحرك الأقلام كاتبة، وتدبج الكلمات معبرة، وتنطلق الألسن في الندوات والمحاضرات شارحة. بقدر حب الإنسان للحدث، بقدر ما يعذب للآذان إصغاؤها وسماعها، وبقدر ما يطيب للقلوب تدبرها ووحيها، وبقدر ما يجمل للنفوس امتثال دروسها وتطبيقها. فالمؤمن الذي يدعي حب رسول الله وحب احداثه التي كرم بها وأونس، انما يصدق في ذلك الحب حين يجلس للاحداث بايمانه وقلبه، بفكره ووعيه، حين يقتبس العظة فيعيها ويعيها فيطبقها سلوكا عمليا، حينئذ يكون المجتمع المؤمن وتكون خير أمة أخرجت للناس. وأي حدث أخلد على الدهر وأبقى، اي حدث انفع للناس واجدى من احداث بها عز الاسلام او بها كرم محمد عليه الصلاة والسلام. احب ان اقول الاحداث تتوالى وتتزاحم، والأذن في كل يوم تسمع وتسمع، والعين تقرأ وتقرأ، ولكن هل هذا السامع وذلك القارئ كما مهملا، أم هو إنسان له فكره ونضجه وعليه رسالته ومنهجه وامامه موقفه وسؤاله؟ هل هو انسان يتبع هواه، ام ان الله الذي خلقه وضع له ميزانا ومعيارا؟ المجتمع الواعي مجتمع الايمان المجتمع المستحق للامن والنصر هو المجتمع الذي يزن الامور بميزان الله، هو المجتمع الذي لا يسير وراء كل ناعق، هو المجتمع الذي لا ينجرف مع تيارات الهوى والاغراض، هو المجتمع الذي يقف كل فرد فيه يسائل نفسه اين انا والى اين، ما هي رسالتي وما هو الذي امامي، اني حتما الى الله صائر، صائر اليه ببدني وروحي، رضيت ام كرهت، مصيرة الرجعة لا خيار فيها، الا نأخذ من هذه المسيرة التي لا خيار فيها درسا لمسيرة جعل الله لنا فيها خيار، فنجعل خيارنا في اقوالنا واعمالنا تبعا لأوامر الله ونواهيه. تبصر، فعما قريب ينكشف الغطاء وتنتهي الحياة. لا ينفع حينئذ الندم، إنما ينفع ما يبقى. إنما مشكلات الحياة وتعقد الحاجات، بل وإلحاح الحاجات، بل وإنزال الرفاهيات منزلة الحاجات أخذ الناس في دوامة، شغل أوقاتهم، استولى على أفكارهم. لا يخلص المؤمن لذاته وقتا من الأوقات يسائلها، يناقشها، يوعيها، يوقظها، يتدبر مسيرتها. ما هكذا يليق بالإنسان أبدا. وكلمة قصيرة، ان العمل والانتاج وتحقيق الحاجات من مآكل ومشارب وملابس وقصور وحضارات وزروع واستثمارات، كل الناس يعملون ذلك، كافرهم ومؤمنهم، لانهم مدفوعون اليها بحكم الحاجة. بل الكافرون في ذلك انشط، فما الفارق بين مجتمع متحضر منتج متقدم كافر وبين مجتمع متحضر مؤمن؟ حدثوني. اصبحت المقاييس الرقي، الحضارة، التقدم، الانتاج، الكذا الكذا. نعم، هذه دعوات اسلامية صح، ولكن هذا وحده يصنعه الكفار، بل هم فيه اسبق. فما الفارق بيننا وبينهم؟ الفارق بيننا وبينهم انهم يعملون هذه الامور دون ضوابط شرعية، دون حلال وحرام، دون ابتغاء لوجه الله، يعملونها دون شريعة ودون منهج. اما المؤمنون ينتجون لله ويأكلون لله ويشربون لله ويتركون لله وينفقون لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليس مقبولا ان تعمل الخير فقط او ان تعمل صورة الخير. فكثير من الكفار ينفقون ويقيمون ملاجئ ومستشفيات ودور للايتام، والمؤمن اذ ينتج ويقيم هذه الاشياء، اذا كان الامر لمجرد اقامة الاشياء تساوينا معه. كلا، ولكن المؤمن ينفق ويقول الله في باله، ينفق لوجه الله، ينفق باسم الله، لا باسم حضارة ولا باسم تقدم، ولكن باسم الله. اما الذي ينفق باسم الدنيا فحسب، الله يقول فيها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اخلد الاحداث ايها المؤمنون، لا اله الا الله، حدث الاسراء والمعراج. هذا الحدث له عظمته وله سموه. حيثيات ذلك السمو اسمعها وتأمل، وقد قلتها في العام الماضي ولكني اعيدها للذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. حدث الهي ايجادا، نبوي موضوعا، ملائكي صحبة ورفقة، قدسي بداية ونهاية، ملكي ملكوتي ساحة وميدانا، قرآني توثيقا وتفسيخا. هذه عظمة الله، وتلك منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجل هذا الحدث كتاب كريم في سورتين من سوره، كل جانب منه اخذ صدر السورة. سورة الاسراء صرحت بذكر الاسراء وجاء في صدارتها، سورة النجم اشارت الى المعراج ضمنا والتزاما في صدارتها كذلك. لنا ان نتأمل سورة الاسراء، وقبل ان نتأملها امهد لذلك فاقول، هل تعرف اخي المسلم واختي المسلمة، هل تعرفون صلاة نافلة تغفر الذنب كله اوله واخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته؟ هل تعرفون صلاة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بانها عطية وانها منحة وانها نعمة وهدية؟ الا تعرفون صلاة علمها رسول الله صلى الله عمه فناداه يا عباس يا عماه، الا اعطيك، الا امنحك، الا احبوك، الا اعلمك 10 خصال، اذا انت فعلتها غفر لك ذنبك كله، الى اخر الحديث. اعتقادي انكم جميعا قد عرفتموها، انها صلاة التسابيح، تلك التي رغب فيها بتلك المغفرة العظيمة الشاملة للحدث تاريخا وصفة وحالا. ماذا في صلاة التسابيح؟ ماذا فيها يزيد عن غيرها؟ لا شيء الا صيغة امرنا او دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكررها في هذه الصلاة 75 مرة في كل ركعة، في بداية كل حركة وعند كل حركة وعند نهايتها. هذه الصيغة هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صيغة عظيمة، صيغة منزهة، حامدة، موحدة، مكبرة. الا يجوز لنا، بل الا يجدر بنا ونحن نتأمل سورة الاسراء، الا يجوز لنا ان نقول لعل محمدا صلى الله عليه وسلم قد قبس هذه الصيغة من سورة الاسراء التي بالتسبيح والتنزيه بدأت وبآية العز ختمت؟ الا يجوز ان نقول انه اخذ سبحان الله من قوله سبحانه سبحان الذي اسرى، واخذ الحمد لله من قوله سبحانه في اخر الصورة وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، واخذ لا اله الا الله من قوله سبحانه ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، واخذ الله اكبر من قوله سبحانه وكبره تكبيرا. الا يجوز ذلك؟ ارى انه قريب وليس ببعيد. وسورة النجم بدأت بقسم، والله تعالى قد اعطى كل انسان بصرا ولكن لم يعط كل انسان بصيرة، وقد اقسم الله بما يبصره الناس ولا يشكون فيه على صدق ما يدرك بالبصيرة وقد شك فيه البعض. اقسم باحكام كونه على صدق كتابه، فقال سبحانه فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. اقسم على صدق القرآن بمواقع النجوم، واقسم بالنجم ذاته على صدق محمد في بلاغاته، فقال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اقسم بالنجم، والمقسم عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين قسم الله والمقسوم عليه علاقة، والعلاقة هنا ان نجم السماء يهتدي به السائرون الى سواء الطريق، ونجم محمد صلى الله عليه وسلم يهتدي الناس به الى الايمان والتصديق بكل تحقيق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ايها الاخوة المؤمنون، حدث الاسراء والمعراج مليء وحافل، وفي كل عام عند التدبر وعند الدراسة المتأنية يجد جديد، وتأتي الهامات وتشرق اشراقات، وذلك عطاء الله يعطيه من يشاء. ونحب في لقائنا هذا ان نبين الحكمة في امور من امور الاسراء والمعراج. وبكل ايجاز نتحدث عن مسألة شق الصدر، لانها مثار شكوك عند ضعاف الايمان. شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدث له في حياته 3 مرات. مرة وهو صغير عند حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها، وذلك لحكمة ان ينشأ عليه الصلاة والسلام على حالة كاملة من الطهر والنقاء، وليعصمه الله من الشيطان، وهذه كانت ارهاصا للنبوة وليست معجزة، لان المعجزة يظهرها الله على يد انسان يدعي النبوة، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم يدعي النبوة، ولذلك نسميها ارهاصا. ارهاصا يعني اعدادا وتمهيدا وبشرى بالنبوة، ولم تكن معجزة. والمرة الثانية عند بعثته صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل عليه السلام وشق صدره كذلك الى اسفل بطنه، وغسله بماء زمزم وكذا وكذا، والحكمة في هذه المرة ليتلقى الوحي بقلب قوي. واذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ويطهر وهو النقي البريء ليتلقى الوحي في ذلك ايحاء لامة محمد صلى الله عليه وسلم عندما يتلون القرآن او يسمعون القرآن ان يوجهوا اليه قلوبهم نقية خالصة. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. والمرة الثالثة عند صعوده او عند بدء رحلة الاسراء والمعراج، والحكمة في هذا ليتأهب لمناجاة الله سبحانه وليتلاءم مع الملأ الاعلى. والناس يقولون لماذا يشق صدره، وتقولون ليملأ ايمانا وحكمة. قد كان من الممكن على الله ان يملأ صدره ايمانا وحكمة بدون شق الصدر. ونقول له يا هذا ماذا يتعبك من شق الصدر، وماذا يقلقك، ايه يضرك؟ ثبتت السنة بهذا واختار الله هذا، اتقترح انت على الله؟ اتعلم الله كيف يعد نبيه، كيف يكلم رسوله؟ قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. اختار الله هذا، ما انت بمؤمن ايها المعترض. ونقول لك الحكمة في هذا، الحكمة في هذا اكرام محمد صلى الله عليه وسلم اولا، وتأنيس له بالعادة في مقام خرق العادة. تأنيس له اذ يرى بعينه شق صدره، واذ يدرك عدم تألمه لذلك، مع ان العادة ان الشق والجرح يؤلم. فاذ يجرح واذ تشق صدره الى اسفل بطنه ويستخرج كذا ويغسل كذا دون احساس بألم، ذلك امر غير عادي يجعله يلتفت الى انه سيكون له شأن، الى امر غير عادي. وكيف يكون له شأن وهي الرسالة الخاتمة والنبوة الجامعة؟ قد تقول ان احداث هذا بدون شك اسهل، فاقول لك ان الله تبارك وتعالى من السهل عليه ان يملأ قلب اي انسان حكمة وايمان بدون شك، ولكنه حينئذ يكون عاريا عن خرق العادة، عاريا عن المعجزة. وخرق العادة هو المقصود هنا، خرق العادة هو المقصود هنا. كذلك في مسألة البراق، لماذا يركب ولماذا كذا، حكمة عظيمة جدا. نكرر كذلك للتأنيس بالعادة في مقام خرق العادة، واقرارا لحالة الملوك في التكريم، لما يبعثوا الواحد عظيم ولا واحد محترم ومحبوب يبعثوا له ركوبة عظيمة تجيبه، ولما ياخدوا واحد بقى مسجون ولا معتقل يبعثوا له عربية كرو تشيله او يجروه على الارض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله ارسل اليه الركوبة وارسل اليه ملائكة تصاحبه وترافقه وتكون في خدمته، ومن هم؟ جبريل وميكائيل عليهما السلام. البراق كذلك في حكمة، وهي ان الله تبارك وتعالى يعلم ان الناس في عصر ما سيصلون بعلمهم الحديث الى صنع آلات تقطع المسافات في وقت اقل من هذا الوقت، وكأن الحادث يقول لهم ايها المغرورون لا تغتروا بما صنعتم ولا ما انتجتم. لا احب ان اقول انتج بعقل اعطاه الله، بمادة خلقها الله، ما علينا. يقول لهم هيا اصنعوا آلة حية لها احساس ولها ادراك، تحمل بشرا حيا وتثير بهذه السرعة على الارض بقانون جاذبيتها. هنا الاعجاز. تقعد تقول له الاسراء والمعراج راح كذا في وجود ابن الليل، تقول له طيب يعني ده الصواريخ دلوقت وسفن الفضاء والاقمار والطيارة الايه والايه بتروح في اقل من كده يا سيدي، ولا هي معجزة ولا حاجة. اقول لك لا، الطيارة حاجة والبراق حاجة، واللي راكبين في الطيارة تبي يفتح كده شباك من الطيارة عليهم كده شوف ايه اللي هيحصل لهم. ولكن البراق ده حيوان حي يحمل اكرم البشر حيا بقانون البشرية، والطيارة لا تطير الا على بعد 3 كيلو ولا 4 كيلو فوق الارض، هذا يمشي فوق الارض بقانون الجاذبية تحت الارض وبهذه المسافة العظيمة، هيا هاتوا مثل ذلك سوف لا يستطيعون. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنخذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وصدق الله ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. واستغفر الله العظيم اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة المؤمنون، من ضمن الشبه التي اثيرت شبه كثيرة، ونحن نعنى ونهتم بابطال الشبه وازالة العوائق سدا للباب امام المارقين عن الدين وتحصينا وتثقيفا لشبابنا وابنائنا ورجالنا ابناء الامة الاسلامية كي يدافعوا عن دينهم، قالوا ان المعجزة دي معجزة عظيمة، وكان الاولى مدام هي عظيمة كده اذا كانت صادقة كان الاولى ان تكون نهارا ليراها الناس وليصدقوه. ونقول لهم من الذي قال لكم ان الله اسرى وعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم تصديقا له في رسالته؟ ما قال القرآن ذلك وما قالت السنة ذلك. وقلنا اكثر من مرة هذه المعجزة لم تأتي لتثبيت الرسالة، لم تأتي لإثبات الرسالة، لم تأتي من اجل الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. معجزته المناسبة لإثبات رسالته هي القرآن الكريم، اما الاسراء والمعراج مجرد تكريم وإناث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت مسحا لآثار المحنة واعدادا لعظيم الرحلة، جاءت لتمسح آثار الأذى والاضطهاد والشدة والتعذيب، وتمسح الحزن الذي أصابه صلى الله عليه وسلم من جراء ما نال أصحابه ومن ما حدث له في الطائف، ولتعده لرحلته الميمونة المباركة إلى المدينة المنورة. لم تأتي لإثبات الرسالة، لم تأتي للإيمان به، ثم ظهورها كونا ليلا، تقولون كان الأولى تكون بالنهار ليؤمن به الناس وليصدقوه. نقول كم من معجزة أراهم إياها نهارا هل آمن به المعاندون؟ كلا. وأقول كم من معجزة طلبوها هم الذين طلبوها وهم الذين اقترحوها وقد أراها لهم عيانا بيانا، هل آمنوا؟ ما آمنوا. طلبوا منه انشقاق القمر فدعا الله فانشق القمر، ولما رأوه قالوا سحر مستمر. لا إله إلا الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومع هذا فإن كون الإسراء والمعراج ليلا لا يخلو من حكمة، ومن الحكم فيه أن الله تبارك وتعالى جرت سنته مع أنبيائه أن يكرمهم ليلا. قال للوط عليه السلام لما أراد الله أن يخسف القرية بظلم أهلها بارتكابهم الفاحشة، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولما اراد نجاة موسى عليه السلام واتباعه قال فاسر باهلك من فاسر بعبادي ليلى انكم متبعون. ثم ان حدوثها ليلا فيه ايحاء ان الانبياء عليهم السلام في جد واجتهاد وفي عمل متواصل، الناس يغطون في نومهم ومحمد عليه الصلاة والسلام في رحلته الأرضية والسماوية، وفي ذلك دعوة إلى الجد وإلى الاجتهاد. ففي كونها في الليل ويعترض عليها المعترضون ما ذلك إلا لعمى في أبصارهم. ثم إن وقت الليل كما يقول الأدباء والعلماء هو وقت الخلوة والاختصاص، تستطيع تقابل واحد في النهار ولكن لا تقابل الا اعز احبابك في الليل، ولا تسمح لاي واحد يجيك في الليل الا احبابك، مع ان الله تعالى لا ليل عنده ولا نهار، وقد قلنا في بداية الخطبة لا تصحبه الاوقات، ولكن اراد ان يضرب للناس المثل. استبعدوا السرعة، قالوا هذا سرعة بالغة وسرعة غير معقولة. غير معقولة؟ لا ده معقولة، هي مستبعدة في العادة، مستبعدة في العادة، ولابد تكون مستبعدة في العادة لان المعجزة امر فوق العادة، ولابد تكون فوق العادة، اما عقلا ليست مستحيلة. والقرآن قد صرح بمثلها، صرح بانه سخر الريح لسليمان عليه السلام غدوها شهر ورواحها شهر، بل ان القرآن صرح بجسم كثيف ثقيل لا يعقل ولا يخف كجسم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جاء به من عنده علم من الكتاب ونقله من اليمن الى دمشق في طرفة عين وهو عرش بلقيس، وصرح بذلك الكتاب. افلا ينقل محمد صلى الله عليه وسلم وهو المصطفى؟ من باب اولى. قرص الشمس، قرص الشمس يظهر حاجبها في بداية الصباح سنتيمترات، وبعد دقائق معدودة يظهر قرص الشمس كله. كيف ظهر؟ بدوران الارض. ده الشمس حجمها مثل حجم الكرة الارضية 166 مرة، حجم كبير ومساحة كبيرة جدا. كيف كشفت في دقائق؟ سرعة دوران الارض، وكل في فلك يسبحون. هذه الاعتراضات ايها الاخوة المؤمنون اعتراضات المارقين، اما المؤمن فانه يتلقى كل ما جاء في الكتاب وكل ما صح في السنة الشريفة بعقلية الايمان، ايمانه فوق عقله، وخبر الله وخبر رسوله فوق ادراكاته. ونأخذ ذلك الدرس من منطلق الدعوة الإسلامية ومن موقف الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذ قال لهم إن كان قد قال ذلك فقد صدق. ما دام هو قال عليه الصلاة والسلام فلا عقل ولا فكر، مثل عقل لا تحكيم للعقل، من احترام العقل أن تجعل العقل تبعا لامر خارق العقل. الله خلق العقل لتحاكمه بالعقل، قضية معكوسة. هذا خلقي وعطائي ونعمتي، ايخلق الله العقل لتحارب الله بالعقل؟ ما هذا، ما هذا بعقل، ما هذا الا الجنون، كل الجنون. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا عفوك، اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا عفوك، اللهم آت نفوسنا هداها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اعل راية القرآن، اللهم اعل راية القرآن، اللهم اعل راية القرآن، ونسألك يا حي يا قيوم ان تصلي على خير خلقك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. وآخر الصلاة.